أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم.
صب العذاب على من سب الأصحاب.
جمهور العلماء ذهب إلى أنه من سب الصحابة أو لعنهم يكون كافرا مرتد، وأجمع العلماء إجماع أن من اتهم الصحابة بالكفر أو بالنفاق أو طعن في عدالته أو في دينهم يكون كافرا مرتدا، مرق من ملة المسلمين وخرج من ملة الإسلام. لماذا؟ لأن الذي يطعن في الصحابة يطعن في الدين كله.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فنواصل إن شاء الله تعالى في كتاب نزهة النظر للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وكنا قد توقفنا عند قول الحافظ رحمه الله تعالى ثم الإسناد وهو الطريق الموصلة إلى المهد، فذكر الحافظ أن الإسناد عند علماء الحديث هو الطريق الموصلة إلى المهد، وهو أن يتحمل كل راوي عن شيخه وهكذا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والمهد كما ذكر قال المتن هو غاية ما ينتهي إليه الإسناد من الكلام، إما أن يكون من كلام الصحابي فهذا هو الموقوف، وإما أن يكون من كلام التابعي فهذا هو المقطوع، وإما أن يكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وهو أشرف وأعلاه فهذا هو المرفوع. إذن المرفوع والموقوف والموضوع هي اصطلاحات وألفاظ أطلقت على الكلام من حيث إضافته إلى قائله، فإذا نسب وأضيف الكلام إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم اصطلح عليه العلماء وسموا وأطلقوا على هذا الكلام المرفوع. فإذا وجدت حديثا يقول فيه أحد العلماء وهو من الأحاديث المرفوعة أي من الأحاديث المضافة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إما أن يكون من قوله أو من فعله صلى الله عليه وسلم أو أن يكون من الأمور التي أقرها ففعلت في حضرته أو في زمانه، وإما أن يكون من الصفات الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الصفات الخلقية أو الصفات الخلقية الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
من الأقوال المضافة إلى الصحابي من قول الصحابي أو من فعله. إذا قوله رحمه الله: والمتن هو غاية ما ينتهي إليه الإسناد من الكلام، الكلام الذي يكون بعد الإسناد الذي يكون في نهايته. قال: وهو إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الإسناد إما أن ينتهي إلى مقالة أو إلى كلام من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا هو المرفوع. قال: ويقتضي لفظه إما تصريحا أو حكما أن المنقول لذلك الإسناد من قوله صلى الله عليه وسلم أو من فعله أو من فتر أو من تقريره. إذا انتهى الإسناد وقد عرفت الإسناد، فهو الطريق الموصلة إلى المعنى. إذا انتهى الإسناد بكلام أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهذا الكلام هو المتن، ويطلق على المتن حينئذ المرفوع. عرف العلماء رحمهم الله تعالى المرفوع بقولهم هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. وصفة هنا إما أن تكون من الصفات الخلقية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهذه الصفات اعتنى العلماء بجمعها وصنفت في صفات النبي صلى الله عليه وسلم المصنفات. مثال ذلك كتب الشمائل، فكتاب الشمائل الترمذي رحمه الله تعالى، محمد بن عيسى بن سوار الترمذي، فيذكر في هذه الكتب ما كان من صفات النبي صلى الله عليه وآله وسلم الخلقية. كان صلى الله عليه وسلم كانت لحيته كثفة، كان صلى الله عليه وسلم أبيض اللون، كان كذا وهكذا، أوصاف النبي صلى الله عليه وآله وسلم الخلقية والخلقية، كما ثبت من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كان خلقه القرآن. وكان صلى الله عليه وسلم من أشد الناس تواضعا، وكان صلى الله عليه وسلم أحيا من البكر في خبرها. إذا هذه صفات من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، فما نقل من هذه الصفات فهو من الأحكام أو من الأخبار المرفوعة، من الأخبار المرفوعة. إذا عرفت أن المرفوع هو ما يضاف أي ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول، كأن يقول الصحابي: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بالنيات. أو من فعل، كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته أول ما يبتدئ به السواك. أو من إقرار، والإقرار هو أن يفعل الفعل في حضرته صلى الله عليه وسلم، وكذلك ما فعل في زمانه. وهنا وقع خلاف بين الأصوليين وبين العلماء، هل لا بد وأن يطلع النبي صلى الله عليه وسلم على الفعل أم لا يجب أن يطلع؟ بمعنى هل يجب أن يفعل الفعل بحضرته حتى نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الفاعل أم لم يقر؟ الراجح أنه لا يشترط ذلك. ولذلك ثبت عن جابر رضي الله تعالى عنه أنه قال: استدل العلماء على جواز العزم بفعل جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، سواء اطلع على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يطلع، فإن كان ذلك من المحرمات في زمان التشريع لنزل في ذلك القرآن ولنا عن ذلك القرآن، أو يوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن العزم، والله تعالى يقول: وما يرجع عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذا لم يشترط أن يقع الأمر أو يحدث الفعل في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، المهم أن يقع هذا الأمر في زمان التشريع، أي في حياته صلى الله عليه وسلم. أما ما وقع في حضرته فيستدل بهذا الفعل على جواز الفعل، ومثال ذلك ما استدل به العلماء رحمهم الله تعالى في مثلا مسألة تحية المسجد. فاستدل العلماء على استحباب تحية المسجد أو جماعة من أهل العلم بما جاء عن كعب بن مالك في ما وقع في قضية غزوة تبوك، وما وقع كذلك من الهجر لكعب ومن كان معه ممن تخلف في هذه الغزوة. فقد روى الإمام النسائي رحمه الله تعالى أن كعب لما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدخل إلى المسجد فقام إليه أحد أصحاب النبي فهناه بالتوبة، فقال: فجلست إلى النبي صلى الله عليه وسلم. استدل بذلك الإمام النسائي على عدم وجود هاتين الركعتين لأنه دخل قال: دخلت فجلست، والفاء هنا تقتضي التعقيد، أي وقوع هذا الجلوس، ولم يكن بين الدخول والجلوس أفعال أخرى. فقال أن كعب قد دخل فجلس ولم يصلي هاتين الركعتين، ولذلك لم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يأمره بالقيام لأداء هاتين الركعتين، بغض النظر الآن عن الحكم، لكن هذه طريقة استدل بها العلماء بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم بعدم نهي النبي صلى الله عليه وسلم أو بعدم أمره بكعب بن مالك، مع أنه مثلا في صحيح مسلم في حديث الغفاري من أن دخل الرجل في يوم الجمعة فجلس فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أصليت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم أصلي ركعتين. إذا يؤخذ الإقرار من سكوت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا السكوت تشريع. وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أنه تشريع لعدة أمور. الأمر الأول قال أنه لا تأخذه صلى الله عليه وسلم في الله يوم فلان، بل هو أحق الناس بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فهذا القول أو هذا الفعل الذي فعل في حضرته لو كان من المنكرات لنهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يخاف أحدا ولا يخشى من أحد. الأمر الثاني أنه صلى الله عليه وسلم معصوم من الخطر في البلاء، فإذا سكت عن أمر علم أنه حق، إذا سكت عن أمر علم بهذا السكوت أن هذا الأمر أو هذا القول حق، لأنه صلى الله عليه وسلم معصوم من الخطر في البلاء. الأمر الثالث أن الشيء لو كان منهيا عنه من الأقوال أو من الأفعال لنزل به الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره بحرمة أو بالنهي عن هذا الفعل أو بالنهي عن هذا القول، وهذا خاصة في حق النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول العلماء: لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة في حال وفي حقه صلى الله عليه وسلم. أما في حق غيره فقد يؤخر غير النبي صلى الله عليه وسلم البيان، وقد يقر أو يسكت على فعل الخطأ والقول المنكر، لا من باب الإقرار ولا من باب الموافقة، ولكن لأمور. هذه الأمور نستطيع أن نذكرها في الأسباب التالية. السبب الأول أن يكون هذا الإنسان أن يكون باهلا عن حكم هذا الفعل، أو ليس عالما بحكم هذا الفعل أو بحكم هذا القول، وإن كان قد فعل في حضرته أو قيل في حضرته. كذلك يحتمل في حق غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يخاف أو أن يهاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولذلك في زمان كانت هناك الصدوة والشدة لبعض الأمراء، كان من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم من قد يخشى الإنكار لبعض الأمور. إذا غير النبي صلى الله عليه وسلم لا يستدل بسكوته على فعل أو بسكوته على قول أنه قد أقر الفاعل أو أقر المتكلم، إما لكونه لم يستحضر الحجة والدليل والبرهان على الإنكار، وإما أنه يستحضر الجواب والحجة والدليل ولكنه يهاب ويخشى ويخاف على نفسه. الأمر الثاني أن المتكلم الذي يتكلم أمام مثلا عالم من العلماء قد يسلك هذا العالم من باب أنه يرى في المجلس من هو أحق منه بالإنكار أو بالكلام. ولذلك انظر مثلا إلى ما وقع في زمان أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه، فقد كان قام خطيبا في يوم جمعة، فدخل عثمان رضي الله تعالى عنه متأخرا فأنكر عليه عمر، فقال عثمان لقد سمعت الأذان فما لبثت إلا أن توضأت وجئت إلى المسجد. فقال والده أيضا أما سمعت قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم؟ فأنكر عليه وأمر بغسل الجمعة، واستدل بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك. استدل البعض على وجوب غسل الجمعة بإجماع الصحابة، وقالوا أن عمر قال ذلك في مجمع أصحابه في اجتماع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة، ولم ينكر عليه أحد. وفي القول عثمان وعلي وغيرهما من الصحابة الكبار. فأقول هنا هذه ليست من المسائل الإجماعية، ولا يستدل بهذا النص الصحيح رواية البخاري على وجوب غسل يوم الجمعة. نعم استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم غسل يوم الجمعة واجب أو حق على كل مسلم، لكن مع النظر في أدلة الباب الأخرى، لكن هل يقال أن عمر عند استدلاله بهذا النص قد أجمع الصحابة على هذا الدليل أو على هذا الحكم؟ لا يقال. لماذا؟ لأن الإجماع أولا هو اجتماع كل المجتهدين أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد موته على حكم شرعي، ولا نستطيع أن نقول أن الحاضرين في هذه الخطبة الذين سمعوا عمر رضي الله تعالى عنه هم جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهناك من الصحابة الأطهار العلماء من كان في بلاد اليمن وكان في بلاد العراق وكان في بلاد الشام. إذا لا نستطيع أن نقول أن أهل الإجماع اجتمعوا في هذا المجلس. الأمر الثاني أن المقام مقام الخطبة، ومن كان يخالف عمر فلا بد أن يخالف الدليل وأن يستحضر الدليل في ذلك. فيحتمل في حق الصحابة الحاضرين أنهم سكتوا، وهذا السكوت أولا ما يلزم منه الإقرار، وهذا الأمور التي ذكرت آنفا أو ذكرتها آنفا، هذه الأمور أولا أنهم سكتوا خوفا من عمر، مهابة من عمر، أو لأن الوقت ليس بالوقت المناسب للرد والإنكار على عمر رضي الله تعالى عنه. كذلك الأمر الثالث أن بعضهم مثلا اعتمد على الحاضرين الآخرين فترك الإنكار مع علمه بخلاف هذا النص اعتمادا واتكالا على بعض الحاضرين. إذا لا يقال أن الصحابة أقروا، وإذا سألنا لماذا أقروا وكيف أقروا فالمتكلم قد يقول نستدل على الإقرار بالسكوت، نقول لا يستفاد من السكوت ماذا الإقرار إلا في حق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه لا يجوز تأخير البيان في حقه عن موقف الحاجة. هذا هو الأمر الأول. العلماء رحمهم الله تعالى قسموا المرفوع إلى قسمين، فقالوا أن المرفوع ينقسم إلى قسم: مرفوع تصريحا ومرفوع حكما، مرفوع تصريحا ومرفوع حكما. المرفوع الصريح أو تصريحا هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو ما تقدم الكلام عليه. هنا قال الحافظ ابن حجر، طيب
تقرأ ولا نقرأ؟ طيب نمت.
مثال المرفوع:
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الحافظ رحمه الله تعالى: مثال المرفوع من القول تصريحا أن يقول الصحابي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا، أو حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، أو يقول
القرون والسنين. فأنا إذا قلت قال رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن لم أسند هذه المقالة ولم أذكر إسناد هذا الحديث فهذا الحديث يقال مرفوع تصحيحا. لماذا مرفوع؟ لأني عزوته ونسبته وأضافته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذا تستفيد من ذلك أن المرفوع ليس حكما على الحديث بالصحة أو بالضعف، وإنما هو وصف لهذا الكلام في نسبته وإضافته لقائله. هل هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو من قول غيره؟ فالمرفوع منه الصحيح إذا توفرت فيه شروط الصحة، ومنه الضعيف إذا لم تتوفر فيه شروط الصحة أو الحسن. فالمرفوع قد يكون بإسناد معضل أو منقطع أو مرسل أو معلق، قد يكون بإسناد فيه كذاب أو وضاع. فمتى جاء الإسناد من هذه الأسانيد ولكنه أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يسمى مرفوع، ولكنه مرفوع ضعيف إما موضوع أو مكتوب أو منقطع أو ضعيف. والمرفوع الذي تتوفر فيه شروط الصحة فهو المرفوع الصحيح، فهو المرفوع الصحيح. إذا لو قال لك قائل هذا الحديث قال فيه حافظ بن حجر مرفوع، فهل يلزم من هذه المقالة الصحة؟ طيب هل هناك هذه المقالة الصحة؟ إذا لا يلزم من ذلك الصحة ولا يلزم من ذلك عدم الصحة، وإنما يرجع في ذلك إلى شروط الصحة. فإن توفر فيه شروط الصحيح فهو الصحيح، وإن علمت منه شروط الصحيح أو الحسن فهو الضعيف بأقسامه. طيب لو قال التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الإسناد يسمى ماذا؟ يسمى مرسل. طيب هذا المتن يسمى مرفوع أو مقطوع أو موقوف؟ مرفوع مرفوع، لأنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب إذا قال الإمام مالك، والإمام مالك أصحاب التابعين، إذا لم يرفع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعاصره. إذا قال الإمام مالك أو من تابع التابعين فإذا قال الإمام مالك قال رسول الله، هذه فلا بأس، لكنه لما قال قال رسول الله هذا المتن يسمى ماذا؟ مرفوع، يسمى مرفوع. هل هو صحيح بهذا الإسناد؟ لا يصح لعدم معرفتنا بالواسطة بين الإمام مالك وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال هنا أو يقول هو أو غيره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا أو نحو ذلك. كلمة عن من الصحابي أو سمعت رسول الله أو حدثنا أو حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا فرق بين هذه الأدوات في التحمل من حيث الاحتجاج. نعم بعضها صريح في سماع الصحابي من النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قال الصحابي سمعت رسول الله فهذا جزم بسماعه وتحمله الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا قال حدثنا أو حدثني فهذا كما قيل في سمعه. أما إذا قال الصحابي عن فعن تحتمل السماع وتحتمل الأخذ بواسطة. أما إن كان ذلك من غير الصحابي فأراد بعن هنا أن يدعي أو أن يوهم السماع فهذا هو التدليس. لكن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم المكثرين الذين سمعوا أكثر من ألفين حديث، ومع ذلك الذين رووا أكثر من ألف حديث، ومع ذلك لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم إلا مواطن أو حروف قليلة. فقد ذكر العراقي عليه الله أنه سمع أو لم يسمع إلا 14 موضعا وحديثا من النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هذه الحديث الأخرى التي رواها، قال العلماء قد سمعنا من أصحاب النبي، ومن هنا تأتي مسألة قد مرت علينا من قبل وهي مسألة مراسيل الصحابة. فقد ذكرنا أن مراسيل الصحابة مقبولة وحجة، لأن الصحابة كلهم عدول، فإذا روى صحابي عن صحابي فإننا لا نتوقف في هذه الرواية ونقول لا بد أن يذكر الصحابي الصحابي الذي سمع منه، لأن ذلك لا يقال بالصحابة وإنما يقال بغيرهم ممن يفتقرون إلى التعبير ويعتادون إلى التعبير. قال ومثال المرفوع من الفعل تصريحا أن يقول الصحابي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم تعالى جاد، أو يقول هو أو غيره، يعني بذلك أيضا التابعين. فقد يقول التابعين فعل النبي صلى الله عليه وسلم كذا، نعم هو لم ينقل أو لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، ولكنه نقل هذا الفعل، فالفعل هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم فهو من قبيل المرفوع. لكن هل يثبت ذلك؟ هذا من باب الإرسال، فيعود الكلام فيه إلى الكلام في المسند. قال ومثال المرفوع من التقرير تصريحا أن يقول الصحابي فعلت بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كذا، أو يقول هو أو غيره فعل فلان بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كذا، ولا يذكر إنكاره لذلك. إذا وقع الفعل في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم أو في زمانه فإنه من المرفوع تصريحا. هذه أقسام المرفوع تصريحا، من تقرر هذه الكلام على المرفوع في القول حكما، أو المرفوع في القول أو في الفعل حكما. نعم.
وبهذا المرفوع من القول حكما لا تصريحا ما يقول الصحابي الذي لم يأخذ عن الإسرافيليات لا مجال الاجتهاد فيه ولا له تعلق ببيان لغة أو شرح غريب كالإخلال عن الأمور الماضية من مد الخلق وأقبال الأنبياء عليهم السلام، أو الأهداف من المآثم والفتن وأحوال يوم القيامة، وكذا الإخبار عما يحصل بفعله ثواب مقصود أو عقاب مقصود، وإنما كان له حكم مرفوع لأن إخباره بذلك يقتضي مغفرا له، وما لا مجال للاجتهاد فيه يقتضي موقفا للقائل به، ولا موقف الصفاء ولا موقف الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم أو معتضي مغفر عن الكتب القديمة. فلهذا
يقتضي موقفا للقائل به ولا موقفا للصحابة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو بعض من يخبر عن الكتب القديمة.
فلهذا وضع الاقتراض عن القسم الثاني، وإذا كان كذلك فله حكم ما لو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو مغفور سواء كان مما سمعه منه أو عنه بوصفه.
نعم، الحافظ رحمه الله تعالى يذكر الآن أقسام المرفوع حكما، يعني تصريحا لم يضف مباشرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفي لفظ المتكلم لم يعزف ولم يضف هذه المقالة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يستدل أنه من المرفوع ويأخذ حكم الرفع، مثال ذلك، قال اخبار الصحابي بما لا يقال بالراي والاجتهاد. الصحابي اذا قال مقاله هذه المقاله لا تكون ابدا من باب الاجتهاد ولا من باب الراي، وليس من الامور المتعلقه باللغه او بشرح الدليل. وهذه الاخبار التي يرويها الصحابي التي لا تتعلق بالراي ولا باللغه ولا بالاجتهاد، مثل العلماء كالاخبار عن الامور الماضيه. الاخبار عن الامور الماضيه من بدء الخلق واخبار الانبياء عليهم السلام، والاخبار عن الامور الاتيه كالملاحم والفتن واحوال يوم القيامه، والاخبار كذلك التي فيها ذكر الثواب المخصوص او العقاب المخصوص، بشرط الا يكون هذا الصحابي ممن ياخذ عن بني اسرائيل. فاذا روى صحابي خبرا لم يقل فيه قال رسول الله، وانما قال يكون في اخر الزمان كذا، او لا تقوم الساعه حتى يكون كذا. اذا قال ذلك الصحابي ولم يضف هذه المقاله الى النبي صلى الله عليه وسلم، ننظر اولا في ثبوتها عن هذا الصحابي. فان ثبتت تلك المقاله الى هذا الصحابي، جاء الامر الثاني وهو النظر في ترجمته، هل كان من المجتهدين او عرف عنه او ذكره احد العلماء في الروايه والاخذ عن بني اسرائيل او لا. فان عرف بالاخذ عن بني اسرائيل حمل ان ما رواه وان تلك المقاله مما تحمله عن بني اسرائيل فهي من الاسرائيليات، ولا يقال ان لها حكم الرفع. فاذا روى مثلا عبد الله ابن العاص خبرا لا تقوم الساعه حتى يكون كذا، او عند ان اهبط الله ادم من الجنه وقع كذا، او يلتقي فريقان في اخر الزمان فيفعل كذا، عبد الله بن عمرو بن العاص ممن عرف بالاخذ عن بني اسرائيل وقد تحمل بزاملتين من الروايه عن بني اسرائيل. فعند ذلك نقول هذا مما قد اخذه من كتب بني اسرائيل. هل يكون له حكم الرب؟ لا يكون له حكم الرب، لماذا؟ لانه قد عرف بالاخذ عن بني اسرائيل. لكن ان كان هذا الراوي مثلا هو ابو بكر او هو عثمان او هو ابن عمر، وهؤلاء جميعا لم يعرف عنه الروايه عن بني اسرائيل ولا الاخذ عن بني اسرائيل، فاخبروا بخبر اما من الامور الماضيه او الاتيه كالفتن والملاحم، او من الامور التي فيها ذكر الثواب الخاص، من فعل كذا ضاعف الله له الاجر بكذا وكذا، فهذا مما يكون له حكم الرفع. لماذا يكون له حكم الرفع؟ لان عداله الصحابه تمنعه ان يذكر شيئا لم يطلع عليه كامور الماضين او اللاحقين او امور العباده والدين والثواب والعقاب، فمن اين له؟ لا بد كما قال الحافظ ابن حجر ان يكون ذلك مما وقف عليه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لكنه لو قال قولا من الامور التي يدخل فيها الاجتهاد، او تقال من باب الراي، فيقال وان كان لا يروي عن بني اسرائيل إسرائيل أنتم معي، وإن كان لا يروي عن بني إسرائيل، لكن النص وهذه المقالة من المقالات التي يدخل فيها الاجتهاد، يقال وهذا مما يدخله الاجتهاد فلا يحكم له بالرفع. طيب، مثال الأحكام والأحاديث التي حكم العلماء لها بالرفع، ما رواه ابن عمر رضي الله تعالى في قوله أحل لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالجراد والموت، وأما الدمان فالكبد والضحى. هذا موقوف عن ابن عمر ولا يصح مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يصح مرفوعا من ناحية التصريح لأنه جاء من بعض الطرق على الرفع، ولكن قال العلماء له حكم الرفع. لماذا له حكم الرفع؟ قالوا لأن راوي هو عبد الله بن عمر ممن لا يعرف برواية إسرائيلية. الأمر الثاني، لا يدخله الاجتهاد ولا يدخله الرأي، لأنه قال أحل لنا، والتحليل والتحريم لا يكون إلا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذا مشترط أولا كما ذكرنا هنا أن يكون من غير الذين يرون عن بني إسرائيل. الذين يرون عن بني إسرائيل ذكر أو ذكر العلماء عبد الله بن عباس، وذكر العلماء كذلك عبد الله بن عمرو بن العاص، وذكر العلماء كذلك كعب الأحبار، وذكر العلماء سلمان الفارسي، واختلف في أبي هريرة، فقد ذكر البعض أنه ممن يأخذ عن بني إسرائيل، وذكر الحافظ بن حجر على ما أذكر الآن أنه دافع في بعض المناطق، وذكر أنه كان من المقيمين في ذلك. إذا هذا الأمر. الأمر الثاني، لابد أن يكون المتكلم في تلك الأمور الماضية أو الآتية التي يحكم لها بأنها من قبيل المرفوع حكما أن يكون من الصحابة. أما إن كان من التابعين فلا نقول في قول التابعين أنه له حكم الرفع، وإن كان قد قال بذلك بعض أهل الأصول، ولكن قد يكون المرفوع بمعنى أنه بمنزلة المرسل، بمنزلة المرسل. هذا بارك الله فيكم في ما ذكره المؤلف في مسألة الإسرائيليات. قال هنا رحمه الله تعالى: ومثال المرفوع من القول حكما لا تصريحا أن يقول الصحابي الذي لم يأخذ عن الإسرائيليات ما لا مجال للاجتهاد فيه، ولا له تعلق ببيان لغة أو شرح دليل كالإخبار عن الأمور الماضية من الخلق وأخبار الأنبياء، أخبار الأنبياء أو الآتية كالملاحم والفتن وأحوال يوم القيامة. نعم. ومثال المرفوع من الفعل،
ومثال المرفوع من الفعل حكما أن يفعل الصحابي ما لا مجال للاجتهاد فيه فيقدر على ذلك، فيقدر على أن ذلك ينزل على أن ذلك عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الشافعي في صلاة علي رضي الله عنه في الكسوف في كل ركعة أكثر من ركوع.
نعم. ومثال المرفوع من الفعل حكما قال أن يفعل الصحابي ما لا مجال للاجتهاد فيه فينزل على أن ذلك عنده عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال كما قال الشافعي رضي الله تعالى عنه في صلاة عليه في الكسوف في كل ركعة أكثر من ركوعين. عندي تعليق على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال فيقال لأن عدد الركعات أمر توقيف يحتاج إلى دليل من الكتاب والسنة، فلولا أن عند علي أبي طالب رضي الله تعالى عن علما بهذا ما صلى ثلاث ركعات في ركعة واحدة. ورد على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال إن ذلك ضعيف عند حفاظ العلم، يعني زيادة على ركوعين. وقالوا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يصلي الكسوف إلا مرة واحدة يوم مات إبراهيم، ومعلوم أن إبراهيم لم يمت مرتين وإنما مات مرة واحدة. فالقول بأن من زاد في صلاة الكسوف في كل ركعة صلى أكثر من ركوعين يقال له من أين لك؟ إن قال فعل ذلك أحد الصحابة واختلف أن هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، نقول الواقع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في كل ركعة ركوعين ولم يصلي صلاة الكسوف إلا مرة واحدة، والمرة الواحدة عند موت إبراهيم، إبراهيم مات مرة واحدة. فهذا الفعل من الصحابة يعلم أنه من قبيل الاجتهاد، لا سيما وقد صادم النص، لا سيما وقد صادم النص. ولذلك لا يقال بهذا القول على الإطلاق، لا يقال أن فعل الصحابي دائما يكون على الرفع أو يحكم له بالرفع، لا سيما وأن تعرف أن الصحابة قد اختلفوا في بعض الأفعال، فوقع خلاف بين عمر رضي الله تعالى عنه وبين عمار في مسألة الطهارة من الجنابة والاغتسال عند أن كان في سفره، وذلك في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك في حديث جابر عند أن تجد الرجل في رأسه، فسأل البعض فقالوا لا نعلم لك رصة مع وجود الماء، فاغتسل فدخل الماء في رأسه فمات. إذا لا يستدل دائما بفعل الصحابي، ولا توضع هذه كقاعدة عامة أن الصحابي إذا فعل فعلا فإنما نحكم بأن الفعل له حكم الرافع. نعم.
ومثال مرفوع من التقرير الحكم أن يخبر الصحابي أنه كان يفعل في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كذا، فإنه يكون
اعترض البعض من اهل الاصول وقالوا يحتمل أن يكون الآلة هو أبو بكر أو عمر أو علي أو عثمان. فقسم العلماء هذا الكلام إلى قسمين. إذا قال القائل هذه المقالة أمرنا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم بكذا أو نهينا في زمان الانتصار عن كذا، فلا شك ولا ريب أن الآمر في زمانه هو النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يظن أن الصحابة يأمر بعضهم بعضا بشيء في حياته أو يأمر بعضهم شيئا أو يحرم بعضهم شيئا في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما إذا أطلق فقال أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، فالراجح كذلك أنه مما له حكم الرفع، لأن الصحابة لا يأخذون التحليل والتحريم إلا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الذي نص عليه الإمام العراقي في ألفيته فقال أو الصحابة من السنة أو نحو مرنا حكم الرفع، ولو قاله بعد النبي العصري بعد الأصول على الصحيح وهو قول الأكثرين. هذا بالنسبة إلى قول أمرنا أو نهينا عن كذا. كذلك ذكر العلماء في قول بلال أو قول الصحابة أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة، أن الأمر في ذلك هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن بلال كذلك لم يؤذن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلو قال قائل أن الذي أمره هو أبو بكر فهذا بالطبع لا يستقيم، أن بلال لا يؤذن إلا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فقوله أمر بلال أن يشفع الأذان ويوفر الإقامة، فالذي أمر بذلك هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الحافظ هنا يقول مثال مرفوع من الفعل حكما أن يفعل، مثال مرفوع من التقرير حكما أن يخبر الصحابي أنهم كانوا يفعلون، كنا نفعل كذا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا مثل ما أورده من استدلال جابر واستدلال أبي سعيد الخدري أنهم استدلوا على جواز عزل الرجل عن زوجته في حال المعاشرة والجماع بما كانوا يفعلونه في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. قال وهم يفعلون ذلك كنا نعزل والقرآن ينزل، ولو كان مما ينهى عنه لنهى عنه القرآن. فهذا الفعل من الأفعال التي لها حكم الرفع حكما لا تصريحا، لا تصريحا. هذا بالنسبة للفعل في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من السنة قول الصحابي من السنة كذا، من السنة أن يفعل الإنسان